الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: نعم، بعد إذن المالك الحقيقي وهو الشارع وحكمه بالتسلط على فسخ المعاملة من دون رضا المالك يخرج عن البطلان. بينا في الدرس السابق الدليل الخامس على قاعدة اللزوم، وقد تبين من هذا الدليل والذي هو المستثنى منه في قوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، حسب ما بيناه من تقريب الاستدلال أن الآية في صدرها ظاهرة في تأسيس قاعدة مفادها إمضاء الشارع لما أقره العرف والعقلاء من البطلان لبعض العقود والمعاملات، فما كان باطلا بنظر العرف هو باطل بنظر الشرع أيضا، ولكن هذا تقدم بالدرس السابق، درسنا الجديد، ولكن قد يعترض معترض بأنه في بعض موارد الفقه نجد خلاف ذلك، فهناك موارد معينة حكم الشارع بصحتها وجوازها مع عدم رضا المالك وعدم قبول العقلاء أو العرف به. وهي موارد كثيرة، يذكر المصنف منها ثلاثة موارد. الأول: أكل المارة من الثمرة، على الخلاف في ذلك من كون البستان أو الحديقة مسيجة أو غير مسيجة، من الساقط على الأرض أو غيره، على كل فهو أكل لمال الغير لا بتجارة ولا عن رضا. شنو بيأكل من الشجرة؟ هو مار، هو مسافر أو كذا متعدي، يأكل من الشجرة هذه تجارة؟ لا. يحرز رضا المالك؟ لا، بل حتى بعض الفتاوى وهناك بعض الموارد بالروايات حتى لو ما يرضى هذا حق للمارة، فهو صار خلاف لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذا مورد. المورد الثاني في الشفعة، إذا افترضنا زيد وعمر شريكان في أرض بنحو الإشاعة، وباع زيد حصته على خالد واشترى خالد، فيكون خالد حينئذ قد ملك الحصة التي كانت لزيد، فصار خالد شريكا لعمر. ثم لو قام عمر بإعمال حق الشفعة وشراء حصة زيد التي ملكها خالد، فلا يحتاج في ذلك إلى رضا خالد المالك. ومجرد أن ينطي فلوس، لا إذا افترضنا بعد خالد انطى المال لزيد، أو ما منطيه إياه، المهم هو يطي الثمن، هسه إما مال خالد وإما مال زيد، يقبل ما يقبل خلاص تفضل هذا ثمن الأرض. قال له آية تقول تجارة عن تراض، هاي مو راضي، يقول له لا ترضى ما ترضى، تفضل هذا الثمن وحصة أو مقدار الأرض اللي أنت اشتريته من زيد صار ملكي، تقبل ولا ما تقبل؟ واضح؟
نعم.
هذا المورد الثاني من دون رضا، لا هي تجارة، وإذا افترضناها تجارة فمن دون رضا.
تجارة عن غير
طرف. ها؟
تجارة عن غير طرف.
هاي تجارة عن غير الرضا الصريح. المورد الثالث في حالات الخيار، ثبوت الخيار في بعض العقود، كخيار الحيوان مثلا في البيع، أو خيار المجلس أو غير ذلك، فإن من له الخيار يفسخ العقد ويسترجع الأموال وإن علم بعدم رضا الطرف الآخر. من تفسخ العقد مقتضى الخيار اللي عندك، شنو يكون المقابل؟ يقبل وصارت إقالة لو كان يقبل. لا هو فرض الكلام انه ما يقبل، ما يريد يبقي العقد، انت صاحب الخيار تفسخ العقد. هذه الموارد الثلاثة خلاف القاعدة المدعات استفادتها او المدعى استفادتها من الآية الكريمة.
هنا بهاي قضية الخيار، أكل مال الذي ثبت له الخيار، أكل مال الآخر تاجر فيه؟
لا لا، يعني افترض أنا اشتريت من عندك الكتاب وكان لي خيار، أنا المشتري لي خيار، فأنا أخذت الكتاب وانطيتك الدينار، أنت الدينار ملكته بعد غير؟ إذا الدينار ملكك أنا أقدر أتصرف بالدينار؟ أقدر أسترجعها؟ المفروض لا، إلا أن ترضى، إلا أن تكون تجارة عن تراضي. في حين أنا إذا أعمدت الخيار أجي أنطيك الكتاب وأخذ الدينار من عندك، تقول أنا مو راضي، أقول لك إيه لا ترضى، لا ترضى، لا ترضى، دينار هذا جيب لي أرجع، من أنا فسخت رجع الدينار إلي. فهنا صار أكو تملك من عندي للدينار الذي كان ملكا لك من دون أن ترضى أنت.
واضح
شيخنا،
فهذا وكأنه
شو
اسمه تملك جديد.
هو تملك جديد، بس شلون تملكت؟ غير إقبال المقابل.
ليس فسخ للعقد،
هو فسخ، لكن نتيجة الفسخ راح يصير تملك للمالك الأول. بس هو الكلام اللي نريده شنو؟ أنه هذا تملك أو استرجاع المال أو فسخ عقد من دون رضا المقابل. الآية تشترط الرضا، فهذا في بعض الحالات كالأكل لا ليس بتجارة أصلاً، وفي بعض الحالات إذا سلمنا أنها تجارة فهي لا عن رضا، مو ما نحرز الرضا، نحرز عدم الرضا، ومع ذلك الشارع يقول شنو؟ إيه ما يخالف، هذا فعل وعمل صحيح. واضح إن شاء الله؟ طب فهذه الموارد تشكل نقضا على ما تقدم استفادته من الآية. ولذا يشير المصنف أن هذه الموارد وغيرها إنما هي بنحو نعم إنما هي بنحو التخصص والخروج الموضوعي من هذه القاعدة أو من هذه الآية.
هذه الموارد
هذه وأمثالها مصنف هذا الجاف كمثال، هذه خارجة موضوعا، بمعنى أن المالك يرضى ويقبل، بل العرف والعقلاء يرونها تجارة عن تراض. نعم، إلا أن العرف والعقلاء لم يتمكنوا من الالتفات ومعرفة ذلك، فتدخل الشارع لتنقيح ذلك، وبالدقة، فهو من باب الحكومة كما سيأتي في محله. مو أنا عرفت، ولذلك من المطالب اللي إذا واحد يدي يعرف الشيخ الأعظم أعظم، ليش قالوا عنه أعظم؟ لا، أخو مرات الشارع يدخل يصير تخصيص، ويتضح ذلك من خلال إقحام المصنف لمصطلح المالك الحقيقي. شنو عبرت صلاح تجينا العبارة؟ بعد إذن المالك الحقيقي. فإن هذه الموارد من الواضح جدا عدم إمكان جعلها من باب التخصيص والإخراج الحكمي، إذ سيكون المفاد إذا كان تخصيص أنها من الموارد الباطلة ولكنها جائزة، تبقى هي مو تجارة ولا عن رضا وباطلة، ومع ذلك يجوز، وهو مما لا يمكن قبوله، فلا بد أن يكون من الإخراج الموضوعي أو من التصرف في الموضوع عن طريق ماذا؟ تصرف الموضوع عن طريق الحكومة. فالشارع بما أنه مالك حقيقي وعالم بالمصالح والمفاسد، فتدخل في مثل المقام باعتباره مالك، وأن التصرفات لا تصح إلا بإذن المالك، فأذن من حيث هو مالك ولم يثبت الجواز من حيث هو مشرع. لو أثبت الجواز من حيث هو مشرع كان تخصيصا ولزم بطلان التخصيص، لأن الآية ظاهرة أو على أقل تقدير يعني نستظهر منها آبي عن التخصيص، ما ممكن أن يصير الشيء باطل وجائز، فهي آبي عن التخصيص، فلا بد من التصرف في الموضوع. التصرف في الموضوع بنحو الإخراج الموضوعي، إذا كان إخراجا محضا بمجرد إخراج فرد أو إدخال فرد مع أنه باق من غير الموضوع لا يدفع الإشكال، وإنما الإشكال يندفع إذا كان من باب الحكومة، وأن الشارع يوجد فرد أو يخرج فرد. وبما أن الموضوع في الآية، الموضوع بمعنى العام، أن الجواز يثبت للموضوع وهو تجارة عن تراض، فلا بد من الرضا، وحيث أن الرضا من المالك والمالك الإنسان العادي الذي لا يدرك هذه المسألة، فاقتضى التدخل من المالك الحقيقي لإثبات الإذن. فبالتالي شنو صار إذا تحقق الإذن؟ صار مو باطل، صار إذن المالك، فصار في المآل من يأكل من المارة يأكل بإذن المالك الحقيقي، من يفسخ في الخيارات يفسخ مع رضا وقبول المالك الحقيقي، من يعمل الشفعة ويأخذ ملك الآخر من دون رضاه إنما هو اعتمد على رضا المالك الحقيقي. أرى وجوها.
بالنسبه اكل الثمره هذا ممكن يكون، بس البيع اللي يعمل باعتبار كانما اكو عقد.
ايه
سواء كان مو ذكري بالبيع اكو خيارات.
اعطيكم مثال، احنا مو جعلنا الولايه، الشارع جعلها واحنا قابلينها والعقلاء وكذا، الولايه للاب على ابنه في قضيه العقود، فيقدر شنو يعقد له ويفسخ. تمام، ليش؟ تعبدا لو واضح يقول هذا ما عنده رشد، ما عنده ادراك، مو واضح عنده شو وقت يبيع، شو وقت يشتري، شو وقت يعقد عقد نكاح، شو وقت يطلق، مو واضح عنده. الاب عنده هيك درايه وهيك معرفه، فننطي الولايه على انه هو يعقد يشتري له ويبيع له ويعقد له ويطلق. تمام، فهناها صارت القضيه عقد بين طرفين، الطرف احد الاطراف هو الصبي، لكن اكو بمقتضى الولايه يقدر شنو يتصرف. وان كان الابن اشترى فتشي، اشترى نظاره، اجى الاب شاف ما بها مصلحه اصلا، مفسده بها هذا، يرجع النظاره وان كان الابن ما يقبل. قال بابا انا ما اقبل. قال ايه ما لك علاقه، صراحه صفحه هاي، تعال مثل البايع، جيب الثمن. يبكي الابن، يصيح اريدها ما اقبل. قال له ايه رحت. هذا الفسخ ماشي له؟ او افترض ذاك بالعكس، اجى اشترى له فتشي والابن يبكي يقول له ما اريد هذا الشيء، نجري له ما نجري؟ بمقتضى أن الأب أعرف وأعلم بمصالحه وبمداخل المعاملات، كذلك هنا الشارع الحقيقي يقول هناكم مصالح عامة أنا أحفظها، أنتم بمقتضى ضيق عقولكم، عدم رشودكم بمستوى عالي، ما تدركون أنه إعمال الخيارات هو إصلاح للمجتمع، إصلاح للأسواق. أكل المارة هذا ما عندكم به مشكلة، إعمال الشفعة هذه أنت تشوفونها قضية يعني صار فسخ أو شراء أو بيع من دون رضا أحد الأطراف، لكن أنا أشوف أن تكون ترضى، أو بالأحرى إذا أريد أشرح لك ما يترتب على إعمال الشفعة من مصالح للمجتمع فضلا عن المصالح التي تعود لك أنت لقبلته، فأنا راح أقبل مكانك. مثل ما الأب يقبل مكان الأب ويشتري له أو يبيع له، كذلك المالك الحقيقي الله سبحانه وتعالى هو يأذن بدلا عن هذا الذي قصرت إدراكاته عن نيل هذه المعاني أو هذه القوانين. يسر إذن
لازم عدم إمضاء الشارع أو المالك الحقيقي لكل معاملة كانت ظاهرا بنظر المتعاملين فيها مصلحة وهي واقعا المصلحة على خلاف ذلك،
له أن يتدخل الشارع. ماذا ما تدخل؟
عفوا شيخ، فهو بالنتيجة الآن في علم الله عز وجل أن هذه المعاملة ليس فيها مصلحة، صحيح شيخنا؟ فبالنتيجة ليس منضي لهذه المعاملة.
لا لا، إحنا فيها نتعامل بالإثباتيات مو بالثبوتيات والدخول في الملاكات. إذا ثبت شيء من الشارع، ولذلك تتمت اللي المطلب تتمت اللي كلامنا نقول ولذلك الأدلة التي أثبتت الجواز في هذه الموارد وغيرها تكون حاكمة على الآية. شو يعني حاكمة على الآية؟ تجي تخرج موضوع أو تدخل موضوع، تخلق تسوي فرد آخر. فنشتغل بالأدلة الإثباتية. إذا تقولون مثلا في مورد معين البائع باع شيئا ولكن هذا ما له مصلحة لا إلى ولا إلى المجتمع، يقول لك جيد أحسنتم، أكو شيء من الشارع، هذا مجرد فرض احتمال، عليك أن تثبت أن هذا العمل الواقع أو هذا العقد الواقع لا مصلحة فيه. شلون تقدر تثبت؟ كل جبنا دليل إثباتي. إذا صدر أو وجد دليل من الشارع يثبت بطلان هذا العقد ولم يمضه، يقول إيه ليش ما أمضى؟ لأن ما بي مصلحة.
مثلا شيخنا الشارع يمضي بيع شخص لشخص آخر دي 10 دنانير 10 مثاقيل من الذهب بمثقالين من الفضة، صحيح شيخنا؟
نعم.
مع أنه هذا ليس من مصلحة المتعاطي.
من يقول ما أمضى أجا دليل من الشارع يقول هذا باطل؟
نعم، لدينا دليل بأنه يجوز العقود في مثل هذا، يعني هذا مثال واضح شيخنا أنه
لا سفهدي يقولون
نعم
فرق الثمن
لا مو
ليش هذا تشوفه ما بمصلحة؟
ما بمصلحة لأنه عدى مثقالين من الفضة وهي قليلة القيمة.
إيه.
جاي أشتري بها 10 مثاقيل من الذهب وهي شديدة القيمة.
جاي. إذا تقولون هذا باطل فكون الدخله تحت مثلا بيع السفهية. ولا ليش تقولون باطل؟ من يقول لك قد يكون هذا الشخص اللي باع اشترى الذهب الفضه القليله عجب الفضه او هو اقتنع اعتقد انه بعد اسبوع راح يصير شيء في العالم بحيث الذهب ينزل قيمته الى المثقال درهم والفضه يصعد يصير المثقال مليار هيك معتقد هو. أقول إذا ما تأتي بدليل إثباتي لإبطال هذه المعاملة من قبيل ماله والوكالة السفهية هذا يسمونه سفهية أن واحد يجي يدفع ثمن كبير لشيء حقير اعتبره معاملة سفهية فباطلة من هذا الجانب. إذا تقولون لا ما داخله بالسفه فرضا
لا.
فما عندنا طريق
لأنه قلت عشرة شيخنا ما كثرت لأنه حتى أنه هذا أولا الشارع
هو أقول شوف يعني برمجة المسألة هيك. إذا وجد دليل إثباتي على بطلانها فكما تقول، أما إذا تدعون أن ماكو دليل على أبطالها مجرد أنه نحتمل أنها أو بحسب نظرنا هذا ما بمصلحة هذا مكافي للإبطال. ليش؟ لأنه المصلحة وعدم المصلحة بنظر البائع والمشتري هو يحددونها. إذا الشارع كان يرى غير ذلك عليه أن يثبت، الشارع يثبت نزل لي آية رواية فتشي يثبت لأن هذه المعاملة بأمرها مصلحة لا للمتبايعين ولا للمجتمع فهي باطلة. أما إذا ما جاء هيك دليل بالفقه منح مو فلسفة ولا منطق مو نشتغل بالأدلة الإثباتية. عندك دليل إثباتي على البطلان أكو؟
لا
خلاص هذا معاملة صحيحة
شيخنا. فإذا حتى نرجع لصميم البحث حتى ما نطول عليكم شيخنا، السبب عدم إمكان إخراج تلك الموارد المستثناة كالأكل من الأكل المارة من الحقول والبساتين لماذا لا نستطيع إخراجها تخصيصا من عموم الآية؟
لأن ما له معنى أن يبقى شيء باطل وجائز.
فالموضوع
يعني هو شوف الآية لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل.
نعم.
فأكل المال بينكم بالباطل منهي عنه يعني حرام. إيش صار الآية؟ أكل المال أكل الأموال بينكم بالباطل حرام. إذا أريد نستثني من الحكم يعني شو نسوي؟ أكل المال بالباطل جائز. إلى معنى هذا؟
واحد ليس له
ما له معنى. إذا التخصيص ما له ما مقبول ما يصير.
شيخنا عفوا باطل هنا شنو المقصود منها؟ نقدر نقول أن باطل هنا بغير سبب شرعي؟
بأي طريقة كانت.
لطيف. فإذا كان
غير سبب بدون رضا ما بمصلحة ما أدري أي شيء كان.
فإذا صار الموضوع شيخنا لا تأكلوا أموالكم بغير سبب شرعي والأكل من البستان أكل بسبب شرعي. شيخ
وشنو السبب الشرعي؟
السبب الشرعي هو إذن الشارع.
هو هذا صارت مصادر هذا الإذن راح يصير إخراج موضوع إلى إخراج حكم. بعد مو مشكلة هذا رأي الشيخ إذا تناقشون بيه كتبوا بتعليقاتكم الشريفة جوا قولوا هذا الكلام باطل. لا لا عاد جدا طبيعي شيخنا مو من باب اللي أريد أنهي الكلام بس أقول هذا الآن صار واضح.
نعم.
إذا وجهتم الإخراج الحكمي مع إبقاء القضية عقلائية ما يصير أنه باطل جائز يصير تخصيص. إذا لا ما تمكنتوا بقت الآية آبية عن التخصيص بعد ما يصير تخرجون من الحكم كون تجيبون في الطريقة بحيث يخرج من الموضوع أو يصير تصرف بالموضوع. قال نعم بعد إذن المالك الحقيقي وهو الشارع وحكمه بالتسلط على فسخ المعاملة من دون رضا المالك يخرج عن البطلان من الموضوع. صار مو أنه باطل بس جائز لا أصلا مو باطل ليس باطلا يخرج عن البطلان فلا يكون التصرف تصرفا باطلا بل هو تصرف شنو تصرف بحق بمقتضى شنو التوسعة في الموضوع التي أوجدها الشارع من خلال الدخول بعنوانه المالك الحقيقي. ولذا كان أكل المارة من الثمرة الممرور بها أكلا بالباطل لولا إذن المالك الحقيقي وكذا الأخذ بالشفعة والفسخ بالخيار وغير ذلك من الأسباب القهرية. إرث وغيره أيضا، الإرث أيضا ما يصدق عليه تجارة عن تراضي، مع أنه يحصل ملكية وأيضا بتصرفه وتدخل الشارع الحقيقي. الدليل السادس: البيعان بالخيار ما لم يفترقا. قرب الاستدلال بهذا الحديث بعدة أوجه، نذكر وجها واحدا سهلا مستسهلا يناسب يوم الأربعاء. مو حاصله أن أصل جعل الخيار في عقد لا معنى له إلا أن يكون عدم جعل الخيار يعني اللزوم، وبعبارة أخرى لو كان الملك لازم جائزا، لو كان الملك جائزا لكان جعل الخيار لغوا. إذن لابد أن يكون الملك من دون الخيار لازما. واضح الفكرة مو؟ ويشير المصنف في هذا الدليل أنه مختص بالبيوع بمقتضى موضوع الدليل. قال: هذا كله طبعا هذا بالبيع، احنا كلامنا باللزوم مطلقا مو في العقود مطلقا. اكو اوجه للتعدي وانه الغاء الخصوصيه او انه لا ذكر هذا البيعان بالخيار من باب المثال، وانما بالتالي كل بيع النكته هذه جاريه في كل معامله في كل عقد جعل فيه الخيار، ينتج هذا النقطة أنه لولا الخيار لكانت لازمة، وإلا لو كان هو جائز ما له معنى. فممكن أنه يصير الكلام عام، لكن المصنف أشار لأنه هذا في خصوص البيع. هذا كله مضافا إلى ما دل على لزوم خصوص البيع مثل قوله صلى الله عليه وآله: البيعان بالخيار ما لم يفترقا. وقد يستدل أيضا الدليل السابق أيضا يمكن التمسك بعموم قوله تعالى: أوفوا بالعقود، لإثبات اللزوم في مطلق العقود، فتكون الآية دليلا على أصالة اللزوم في العقود، وتقريب وبيان الاستدلال بمقدمتين. مقدمة أولى: أن موضوع الآية وهو العقود مفرده عقد، يراد ويقصد به مطلق العهد والالتزام والعهد المؤكد حسب فهم العرف لذلك، يعني للعقد بعد كونه واردا في لسان الدليل في مقام مخاطبة العرف. تذكرون هذه النقطة ذكرناها سابقا؟ كنتم موجودين؟
لو مو نقطة أنه ما ذكرها الشارع ولم يبينه
نعم
فأوكله
للعرف. فأوكله للعرف. ومن الواضح أن هذا المعنى للعقد شامل للعهد والالتزام القولي والفعلي. هاي خلي تصير واضحة، هي النقطة المهمة. العقد هسه شنو مراد بالعقد؟ مطلق العهد او الالتزام، مو او العهد المؤكد. خب هذا بيدلالة على انه خصوص اللفظي القولي. لو اي التزام، اي التزام، اي عهد، بل حتى البعض يجيب شاهد على انه ممكن ان يصير التزام بين الشخص ونفسه، هو نفسه يلتزم في شيء معين، هذا هم يصير عقد او يصير عهد. فلا خصوصية لخصوص القولي، بل يشمل الفعلي أيضا. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، الحكم في الآية ظاهر في وجوب الوفاء، والمراد بالوفاء عكس أو ضد أو نقيض الخذلان أو النقض وعدم الالتزام. وجعله في ضمن هيئة إفعال الأمر فيكون أمرا بنحو الوجوب بلزوم القيام والإيفاء إلى آخره. وحينئذ من ملاحظة المقدمتين يتضح أن الآية ظاهرة في وجوب الوفاء والقيام والالتزام وعدم النقض للعهود والالتزامات الواقعة بين الناس، بين المكلفين، ولم يقيد هذا الحكم بزمان، فهو عام شامل مطلق لكل آنات الزمان، فيدل بالالتزام على النهي عن الرجوع، لأن الرجوع في التمليك، لأن الرجوع في التمليك نقض للعقد لا وفاء به. فإذا وقع الرجوع لا أثر له، وهو معنى اللزوم. قال: وقد يستدل أيضا بعموم قوله تعالى: أوفوا بالعقود، بناء على أن العقد هو مطلق العهد كما في صحيحة عبد الله بن سنان، أو العهد المشدد كما عن بعض أهل اللغة. وكيف كان هذا بالنسبة لبيان المعنى، معنى الموضوع. فلا يختص اللفظ فيشمل المعاطات، ما خاص بالقولي وإنما يشمل الفعلي. مصنف يتكلم من حيث الموضوع، من حيث الحكم، ما تكلم يقول واضح بعد ما يحتاج. أوفوا ظاهر بوجوب الالتزام، احنا بس جانا شلون ندخل المعاطات او شلون ندخل العقود اللي هي مو ما بها قول في ضمن الموضوع. الدليل الثامن والاخير حتى نصل راس مطلب ان شاء الله، هو ايضا التمسك بعموم النبوي: المؤمنون عند شروطهم، بنفس المقدمتين مبينتين في الدليل السابق. فالموضوع هو الشروط، ويراد به بالشرط هو الالتزام، حياكم الله، والعهد، وهو أيضا أعم من القول والفعل، بل وأعم من الظن والابتدائي. هذا بس التفت وياها شلون شنو فائدة التعميم هسه للابتدائي والضمني؟ أكو كلام راح يجينا في محله أن الشروط التي يجب الالتزام بها مطلق الشروط أو أكو تفصيل. قالوا أما الشروط الضمنية يعني الواقعة في ضمن العقود اللي عبر عنها الالتزام في ضمن الالتزام، فهذه لا كلام أو لا ريب في وجوب الوفاء بها. أن تشتري شيء بشرط كذا، تبيع شيء بشرط كذا، تأجر بشرط كذا، شروط اللي هي التزام في ضمن التزام. الصنف الثاني شروط ابتدائية، يعني أنا أول ما أجي أنا أقول لك يعني شرطت عليك كتابة الدرس، شنو هذا يجب الالتزام به؟ هذا هم شرط يجب أو لا يجب. فأكو كلام في أن الشروط الابتدائية يجب الالتزام بها أو لا. مقامنا حتى نقدر نعتبره دليل لابد أن نقول بأن الشروط الابتدائية يجب الوفاء بها، يجب الالتزام بها. ليش؟ يقول لأنه أساسا العقود بين الطرفين هي شنو؟ هي شروط ابتدائية. الذي يبيعون هو شرط ابتدائي، هو يشرط شرطا ابتدائيا على المشتري بأن يلتزم بهذا الذي أوقعناه أو بأنه يأخذ مني المثمن بمقابل ذاك الثمن. واضح؟ فهو شرط ابتدائي، ولذلك نحتاج أن نعمم الشروط إلى شنو؟ إلى الابتدائية فضلا عن الضمنية، لأن كلامنا سامي الابتدائي. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، من الواضح أن مفاد الحديث هو المؤمنون ملتزمون بشروطهم. المؤمنون عند شروطهم يعني شنو؟ المؤمنون عند شروطهم يعني ملتزمون بشروطهم. ايش يريد يقول؟ فمن المقدمتين ينتج أن البيوع أو العقود أو المعاملات حيث إنها شروط ابتدائية فيجب الوفاء بها والالتزام بها في كل آنات الزمان، والرجوع نقض فمنهي عنه فلا أثر له وهو معنى اللزوم. قال وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنون عند شروطهم، فإن الشرط لغة مطلق الالتزام فيشمل ما كان بغير اللفظ، فيشمل ما كان يعني معاملة فعلية فضلا عن اللفظية. والحاصل أن الحكم باللزوم في مطلق الملك وفي خصوص البيع مما لا ينكر. نتيجة اللي وصلنا لها الآن أن استدللنا على أصالة اللزوم بثمانية أدلة. أصالة اللزوم مطلقا في كل عقد، وإذا ترددت وأردنا القدر المتيقن اللي ينفعنا في المقام الآن وهو اللزوم في البيوع والمعاطاة من البيوع، فدليلنا المتقدم وهو أن المعاطاة تفيد اللزوم بدليل أصالة اللزوم تام، سواء كانت أصالة اللزوم تامة بنحو الإطلاق أو تامة في بخصوص البيوع. إلى هنا تم الاستدلال على أصالة اللزوم وتم المطلب على أن المعاطاة تفيد اللزوم. يبقى الدخول بعد في مطلب آخر من أن الإجماع على خلاف ذلك هل يؤثر أو لا يؤثر، يأتي الكلام فيه إن شاء الله يوم الأحد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.